أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها،
والملاحدة في توحيد المعرفة والإثبات. فرق كثيرة وأشياء متفرقة، ولكن رؤوسهم خمس طوائف. الأولى سلبية محضة، يثبتون إثباتا هو عين النفي، ويصفون الباري تعالى بصفات العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتة، وليس له عندهم حقيقة غير أنهم يقولون هو موجود لا داخل العالم ولا خارجا عنه ولا مباينا له ولا محايثا، وليس على العرش ولا غيره، ولا يثبتون له ذاتا ولا اسما ولا صفة ولا فعلا، بل ذلك عندهم هو عين الشرك. وهذا هو الذي صرح به غلاة الجهمية، وقد كان قدماؤهم يتحاشون عنه ويتسترون منه، وكان السلف من أئمة الحديث يتفرسون فيهم ذلك، وأنهم يبطنونه ولا يبوحون به. وقد قدمنا عن جماعة من السلف قولهم في الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد، ويقول بعضهم إنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، ولكنه لم يصرح بذلك ويظهر إلا ابن سينا صاحب الإشارات. وابن سينا هو أبو علي الحسين بن عبد الله ابن سينا، المولود 70 و300، اشتغل بالعلوم وحصل الفنون، وبدأ حياة الإنتاج في سن مبكرة، فترك التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات، وأشهر كتبه القانون في الطب، ومن مصنفاته الشفاء في الحكمة والنجاة والإشارات. توفي 28 و400، كما ذكر ذلك في وفيات الأعيان: عامله الله تبارك وتعالى بما يستحق. وابن سينا هو تلميذ الفارابي، والفارابي هو أبو نصر محمد بن محمد ابن طرخانة ابن أوزلغ، ولد في فاراب وانتقل إلى بغداد فنشأ فيها وألف بها أكثر كتبه، ورحل إلى مصر والشام واتصل بسيف الدولة، وكان يحسن اللغات الشرقية المعروفة في عصره، ومن كتبه الفصوص وإحصاء العلوم. وتوفي 39 و300، عامله الله تبارك وتعالى بما يستحق. لم يصرح بذلك ويظهر إلا ابن سينا صاحب الإشارات تلميذ الفارابي، وهو منسوب إلى أرسطو اليوناني، وهو أرسطو طاليس أول واضع لعلم المنطق كله تقريبا، وهو أكبر فيلسوف يوناني دهري طبائعي. وهذا الرجل إنما وضع تلك القوانين لعلم المنطق ولا حاجة بالذهن السليم إليها، وقد أفسد المنطق الأرسطي الحياة العلمية من بعده، كما قرر ذلك الغربيون أنفسهم، وقد تخطوا ذلك وتجاوزوه. وقد قيل للرافعي رحمه الله تعالى يوما وقد كتب كلاما فنظر فيه ناظر، فقال مثنيا عليه سائلا: على من تعلمت المنطق؟ قال: ومن الذي وضع المنطق أول مرة؟ لأنه اخترعه اختراعا، وإنما اكتشفه اكتشافا، كما فعل الخليل بن أحمد رحمه الله رحمة واسعة. وهذا قياس مع الفارق، فأين أرسطو من الخليل؟ وأين الثرى من الثريا؟ وأين النار من الجنة؟ ولكن هذا قياس مع الفارق، كما وضع الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى قوانين صناعة الشعر، وهو رحمه الله تعالى إنما اكتشفها باستقراء الشعر، ولم تكن قبل ذلك مسطورة ممهورة، فأخرجها من حيز القوة إلى حيز الفعل. وكذلك صنع العلماء من النحاة، فإنهم لما وضعوا القواعد إنما استخرجوها بالاستقراء وكانت موجودة معمولا بها في كلام العرب وفي لسانهم، وما زال الناس يفكرون تفكيرا سويا صحيحا قبل أن يخلق أرسطو وقبل أن يخلق أبوه وجده، ولكن هو وضع تلك القواعد المنطقية في علم المنطق. فقيل للرافعي رحمه الله يوما: على من تعلمت المنطق؟ قال: ومن الذي وضع المنطق أول مرة؟ قال سائله: أرسطو. قال: ولما لا تكون قريحتي كقريحة أرسطو؟ فهذا الضال الفيلسوف اليوناني الدهري الطبائعي منسوب إليه ابن سينا، وهو يرجع يعني ابن سينا إلى مذهب الدهرية الطبائعية في المعنى، وهو الذي نصره أي هذا المذهب الملحد الكبير نصير الشرك الطوسي، عليه من الله تبارك وتعالى ما يستحقه، فإنه إمام أهل الرفض، وهو وزير التتر، وهو مدمر بغداد وقاتل المسلمين، عليه من الله تبارك وتعالى ما يستحقه، هو وأشباهه قبحهم الله تعالى. فهذه هي الطائفة الأولى، وهي سلبية محضا يثبتون إثباتا هو عين النفي. وأما الطائفة الثانية فالحلولية، وهم في الجملة 10 فرق كلها كانت في دولة الإسلام، وغرض جميعها القصد إلى إفساد القول بتوحيد الله. وتفصيل فرقها في الأكثر يرجع إلى غلاة الروافض، فهم سبب البلاء. الحلولية الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته، وينزهونه بزعمهم عن استوائه على عرشه وعلوه على خلقه، ينزهونه تعالى عن استوائه على عرشه وعلوه على خلقه، ولم يصونوه عن أقبح الأماكن وأقذرها. وهؤلاء هم قدماء الجهمية الذين تصدى للرد عليهم أئمة الحديث كأحمد بن حنبل وغيره. ولهذا قال جهم بن صفوان لما ناظره السمانية في ربه وحار في ذلك: ففكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، فقال: هو هذا الهواء الذي هو في كل مكان. وكذلك كان يقول كثير من أتباعه، ولم يكن هو ولا هم يريدون ذلك، وإنما كانوا يتوسلون به إلى السلب المحض والتعطيل الصرف، كما فهمه منهم أئمة الإسلام رحمهم الله كلما أفصحوا به من نفي أسماء الباري وصفاته وكلامه ورؤيته في الدنيا والآخرة وأفعاله وحكمته وغير ذلك، كما تقدم حكايته عنهم قريبا ورد شبهاتهم الضاحضة. وأما الطائفة الثالثة فالاتحادية، أصحاب وحدة الوجود، وهي عقيدة إلحادية تأتي بعد التشبع بفكرة الحلول في بعض الموجودات، ومفادها أنه لا شيء إلا الله، وكل ما في الوجود يمثل الله عز وجل، لا انفصال بين الخالق والمخلوق، وأن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى، ليس وجودها غيره ولا شيء سواه البتة. وهذه فكرة هندية بوذية مجوسية. الاتحادية هم القائلون إن الوجود بأسره هو الحق، ويقولون إن الكثرة وهم، بل جميع الأضداد المتقابلة والأشياء المتعارضة الكل شيء واحد ومعبودهم في زعمهم. وهم طائفة ابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم وغيرهما مما حرف فيه الكلمة عن مواضعه، وتلاعب فيه بمعاني الآيات، وأتى بكفر لا يشبه كفر اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ولا النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، وقالوا هو الله، وقالوا ثالث ثلاثة، فإن النصارى وأشباههم خصوا الحلول والاتحاد بشخص معين، وهؤلاء جعلوا الوجود بأسره على اختلاف أنواعه وتقابل أضداده، مما لا يسوغ التلفظ بحكايته هو المعبود. فلم يكفر هذا الكفر أحد من الناس، وكان هذا المذهب الذي انتحله ابن عربي ونظمه ابن الفارض في تائيته المسماه بنظم السلوك. ابن عربي هو الزنديق الأكبر أبو بكر محمد ابن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي، ولد في مرسية 650، ونشأ فيها ثم ارتحل وطاف البلدان، فجاء بلاد الشام والروم والمشرق ودخل بغداد، وكان يكتب الإنشاء لبعض الملوك في المغرب. اختلف الناس في شأنه، فذهب طائفة إلى أنه زنديق، وقال آخرون إنه ولي، ولكن يحرم النظر في كتب، والصحيح أنه اتحادي خبيث. ولم يشتهر أمره ولا كتبه إلا بعد موته، لأنه كان منقطعا عن الناس، إنما يجتمع به أحد الاتحادية، ولهذا تمادى في أمره ثم فضح وهتك وهلك 38. نظم عقيدته ابن الفارض عمر بن علي، وهو المعروف بابن الفارض والذي يلقب بسلطان العاشقين. حدث عن القاسم بن عساكر، وابن الفارض ينعق بالاتحاد الصريح في شعره، وهي بلية عظيمة، فتدبر نظمه ولا تستعجل، وعد عن كل من مدحه وأول، فإن الرجل اتحادي جلد، وله ديوان شعر، وأشهر قصائده التائية التي تدور حول نظرية وحدات الوجود الإلحادية التي كان يعتنقها. نظم ابن الفارض المذهب الذي انتحله ابن عربي في تائيته نظم السلوك، وأصل هذا المذهب الملعون انتحله ابن 70 عبد الحق ابن إبراهيم ابن محمد ابن نصر ابن محمد ابن نصر ابن محمد ابن قطب الدين أبو محمد المقدسي المولود 1400، والمشتغل بعلم الأوائل والفلسفة، فتولد له الإلحاد من ذلك وصنف فيه، وكان يعرف السيمياء ويلبس بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء، ويزعم أنه حال من أحوال القوم، وله من المصنفات كتاب البدو وكتاب الله. وقد أقام بمكة واستحوذ على عقل صاحبها أبي نمي، وجاور في بعض الأوقات بغار حراء يرتجي فيه هذا المتعوس المنكوس الوحي أن ينزل عليه، كما أتى الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على ما يعتقده هذا المتعوس من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة وأنها فيض يفيض على العقل إذا صفى. فما حصل له بمجاورته في غار حراء إلا الخزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن كان مات على ذلك، وكان إذا رأى الطائفين حول البيت العتيق يقول عنهم كأنهم الحمير حول المدار، وأنهم لو طافوا به هو كان أفضل من طوافهم بالبيت، فالله يحكم فيه وفي أمثاله. وقد نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال، توفي يوم 28 من شوال 69. فهذه هي طائفة الاتحادية، وهي الطائفة الثالثة. وأما الطائفة الرابعة فنفاة القدر، وهم فرقتان، وهم من المعتزلة. فرقة نفت تقدير الخير والشر بالكلية، وجعلت العباد الخالقين لأفعالهم خيرها وشرها، ولازم هذا القول أنهم هم الخالقون لأنفسهم، لأن في قولهم نفي تصرف الله في عباده وإخراج أفعالهم عن خلقه تعالى وتقديره، فيكون تكونهم من التراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر أطوار التخليق، هم بأنفسهم تطوروا وبطبيعتهم تخلقوا، وهذا راجع إلى مذهب الطبائعية الدهرية الذين لم يثبتوا خالقا أصلا، كما قدمنا مناظرة أبي حنيفة لبعضهم فأسلموا على يديه. فهذه فرقة، وفرقة نفت تقدير الشر دون الخير، فجعلوا الخير من الله وجعلوا الشر من العبد. ثم منهم من ينفي تقدير الشر من أعمال العباد دون تقديره في المصائب، ومنهم من غلا فنفى تقدير الشر من المصائب والمعايب. وعلى كل حال فقد أثبتوا مع الله خالقا، بل جعلوا العباد معه خالقين كلهم، ونفوا أن يكون الله هو المتفرد بالتصرف في ملكوته، وهذا راجع إلى مذهب المجوس الثنوية الذين أثبتوا خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، قبحهم الله تعالى ولعنهم. وأما الطائفة الخامسة فالجبرية الذين يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله قسرا ولا فعل له أصلا، بل إثبات الفعل للعبد هو عين الشرك عندهم، بل هو كالهاوي من أعلى إلى أسفل، وكالسعفة تحركها الريح، لم يعمل باختياره طاعة ولا معصية، ولم يكلفه الله تعالى وسعا، بل حمله ما لا طاقة له به، ولم يخلق فيه اختيارا لأفعاله ولا قدرة له عليه، بل الطاعة والعصيان من الأقوال والأعمال هي عندهم عين فعل الله عز وجل، فرفعوا اللوم عن كل كافر وفاسق وعاص، وأنه يعذبهم على نفس فعله لا على أعمالهم القبيحة، ثم اعتقدوا أن المعاصي التي نهى الله عنها في كتبه ولا ألسنة رسله إذا عملوها صارت طاعات، لأنهم يقولون أطعنا مشيئة الله الكونية فينا، بل لم يثبتوا الإرادة الشرعية البتة، ومن يثبتها منهم يقول في الطاعات أطعنا الإرادة الشرعية، ويقول في المعاصي التي سماها الله معاصي أطعنا الإرادة الكونية. وأما هم فلم يثبتوا معصية أصلا، بل أفعالهم جميعها حسنها وقبيحها كلها عندهم طاعات على أصلهم هذا الفاسد، وفي ذلك رد منهم على الله تعالى أمره ونهيه ووعده ووعيده وفرضه على عباده جهاد الكفار وإقامة الحدود، بل في إرساله الرسل وإنزاله الكتب، فيجب عندهم تعطيل الشرائع بالكلية والاحتجاج على نفيها بالقدر الكوني ومحاربتها به، وإثبات الحجة على الله لكل كافر وفاسق وعاص، وهذا كفر لم يسبقه إليه غير إمامهم إبليس اللعين، إذ يحتج على الله تعالى بحجتهم هذه، فقد قال فبما أغويتني. والعجب أن هذا المذهب المخذول موروث عن جهم بن صفوان مع تناقضه في إثبات أفعال الله عز وجل، فإنه لا يثبت لله تعالى فعلا يقوم بذاته أصلا، بل أفعاله خارجة عنه قائمة بغيره من المخلوقات، ثم ينقض ذلك بجعله أفعال العباد أفعال الله، وهذا تناقض بين لكل عاقل، فإن الفعل إنما يضاف إلى من قام به، والقول إنما يضاف إلى من قال، وكذا السمع والبصر والقدرة وغيرها محال أن تضاف إلى غير من قامت به، ومحال أن يسمى فاعلا بدون فعل يقوم به. ولو ذهبنا نعد تشعب الفرق من هذه الطوائف ونعد لوازم كل قول ممن تحلوه لاحتاج إلى كتاب مفرد، وقد أفرد ذلك بالتصنيف غير واحد من الأئمة، وقد قدمنا البعض من ذلك وذكرنا أمثلة من تحريفهم النصوص، وسيأتي الكلام على الدهرية في الإيمان بالبعث وعلى نفاة القدر والغلاة فيه في باب القدر، وسيأتي الكلام على الخوارج والمرجئة والمعتزلة وأشباههم في باب الإيمان والدين، وسيأتي الكلام على الروافض والنواصب في باب ذكر الصحابة. وهذه الطوائف التي خالفت في توحيد المعرفة والإثبات مرجعها إلى ثلاث: فالحلولية والاتحادية والسلبية، ومن في معناهم مرجعهم إلى الطبائعية الدهرية، والقدرية النفاة بجميع فرقهم مرجعهم إلى المجوس الثانوية، والجبرية الغلاة مرجعهم إلى النزعة الجهمية الإبليسية. وقد قدمنا قول المؤمنين من أتباع الرسل مبسوطا بما فيه كفاية. قال المصنف رحمه الله: فصل. والمخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج، يعني منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، وذكرهم ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، وهذا نص كلامه رحمه الله تعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق: فصل. اختلف أهل الأرض في كلام الله تعالى، فذكر المخالفين لأهل السنة في القرآن، وهم سبع طوائف. قال ابن القيم رحمه الله: اختلف أهل الأرض في كلام الله تعالى، فذهب الاتحادية القائلون بوحدة الوجود، أن كل كلام في الوجود كلام الله، نظمه ونثره، وحقه وباطله، سحره وكفره، والسب والشتم والهجر والفحش وأضداده. عندهم جميعا أن هذا كله عين كلام الله تعالى القائم به، كما قال عارفهم بزعمهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصلوه، وهو أن الله سبحانه هو عين هذا الوجود، فصفاته هي صفات الله، وكلامه هو كلام الله. وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو، فإنهم لما أصلوا أن الله تعالى غير مباين لهذا العالم المحسوس، صاروا بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرة: أحدهما أنه معدوم لا وجود له، إذ لو كان موجودا لكان إما داخل العالم وإما خارجا عنه، وهذا معلوم بالضرورة، فإنه إذا كان قائما بنفسه فإما أن يكون مباينا للعالم أو محايثا له، إما داخلا فيه وإما خارجا عنه. والأمر الثاني أن يكون هو عين هذا العالم، فإنه يصح أن يقال فيه حينئذ إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينا له ولا حالا فيه، إذ هو عينه، والشيء لا يباين نفسه ولا يحايثها. فرأوا أن هذا خير من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه معدوم، ورأوا أن الفرار من هذا إلى إثبات موجود قائم بنفسه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مباين له ولا محايث ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه، رأوا أن الفرار من إثبات موجود قائم بنفسه على هذه الصفة فرارا إلى ما لا يسيغه عقل ولا تقبله فطرة ولا تأتي به شريعة، ولا يمكن أن يقر برب هذا شأنه إلا على أحد وجهين لا ثالث لهم: أحدهما أن يكون ساريا فيه حالا فيه، فهو في كل مكان بذاته، وهو قول جميع الجهمية الأقدمين. والوجه الثاني أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج، فيكون وجوده سبحانه وجودا عقليا، إذ لو كان موجودا في الأعيان لكان إما عين هذا العالم أو غيره، ولو كان غيره لكان إما بائنا عنه أو حالا فيه، وكلاهما باطل. فثبت أنه عين هذا العالم، فله حينئذ كل اسم حسن وقبيح، وكل صفة كمال ونقص، وكل كلام من حق وباطل، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. فهذا هو المذهب الأول من مذاهب المخالفين لأهل السنة في القرآن، وهو مذهب الاتحادية. وهؤلاء يقولون كل كلام في الوجود كلام الله، نظمه ونثره وحقه وباطله وسحره وكفره والسب والشتم والهجر والفحش وأضداده. عندهم أن ذلك كله عين كلام الله تعالى القائم به. قبحهم الله تعالى وأبعدهم. وأما المذهب الثاني من مذاهب المخالفين لأهل السنة في كلام الله تبارك وتعالى فمذهب الفلاسفة. مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو، وهم الذين يحكي ابن سينا والفارابي والطوسي قولهم، يقولون إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها، فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. وهي نظرية الفيض التي قال بها هؤلاء الضلال. في هذه النفوس عندهم ثلاث قوى: قوة التصور، وقوة التخيل، وقوة التعبير، فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عنه غيرها، وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول في صورة المحسوس، فتتصور المعقول صورا نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذان، وهو عندهم كلام الله، ولا حقيقة له في الخارج، وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية. قالوا: وربما قويت هذه القوة على إسماع ذلك الخطاب لغيرها، وتشكيل تلك الصور العقلية لعين الرائي، فأرى الملائكة وأسمع خطابه، وكل ذلك من الوهم والخيال لا في الخارج. فهذا أصل هؤلاء في إثبات كلام الرب وملائكته ورسله وأنبيائه. والأصل الذي قادهم إلى هذا عدم الإقرار بالرب الذي عرفت به الرسل ودعت إليه، وهو القائم بنفسه المباين لخلقه العالي فوق سماواته فوق عرشه، الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته، العالم بجميع المعلومات، القادر على كل شيء. فهم أنكروا ذلك كله. وأما المذهب الثالث من مذاهب المخالفين لأهل السنة في كلام الرب الجليل جل وعلا فمذهب الجهمية النفاة لصفات الرب تعالى، القائلين إن كلامه مخلوق ومن بعض مخلوقاته، فلم يقم بذاته سبحانه، فاتفقوا على هذا الأصل واختلفوا في فروعه. قال الأشعري في كتاب المقالات: اختلفت المعتزلة في كلام الله تعالى هل هو جسم أو ليس بجسم، وفي خلقه أي في خلق كلام الله تبارك وتعالى على ستة أقاويل. فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن كلام الله جسم، وأنه مخلوق، وأنه لا شيء إلا جسم. والفرقة الثانية زعموا أن كلام الخلق عرض، وهو حركة، لأنه لا عرض عندهم إلا الحركة، وأن كلام الخالق جسم، وأن ذلك الجسم صوت منقطع مؤلف مسموع، وهو فعل الله وخلقه. وهذا قول أبي الهزيل العلاف وأصحابه. وأحال النظام أن يكون كلام الله في أماكن كثيرة أو مكانين في وقت واحد، وزعم أنه في المكان الذي خلق فيه. والفرقة الثالثة من المعتزلة تزعم أن القرآن مخلوق لله، وأنه عرض، وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد، إذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته، وإذا كتبه وجد مع كتابته، وإذا حفظه وجد مع حفظه، وهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة، ولا يجوز عليه الانتقال والزوال. والفرقة الرابعة يزعمون أن كلام الله عز وجل عرض، وأنه مخلوق، وأحالوا أن يوجد في مكانين في وقت واحد، وزعموا أن المكان الذي خلقه الله تعالى فيه محال انتقاله وزواله منه ووجوده في غيره. وهذا قول جعفر بن حرب وأكثر البغداديين. وأما الفرقة الخامسة فأصحاب معمر، وهو معمر بن عباد السلمي أبو عمرو، عده أحمد بن يحيى بن المرتضى في كتابه طبقات المعتزلة، عده معتزليا. يزعمون أن القرآن عرض، والأعراض عندهم قسمان، قسم منهما يفعله الأحياء وقسم منهما يفعله الأموات، ومحال أن يكون ما يفعله الأموات فعلا للأحياء، والقرآن مفعول وهو عرض، ومحال أن يكون الله فعله في الحقيقة، لأنهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلا لله، وزعموا أن القرآن فعل للمحل الذي يسمع منه، إذا سمع من الشجرة فهو فعل له، وحيث سمع فهو فعل المحل الذي حل فيه. الفرقة السادسة يزعمون أن كلام الله عرض مخلوق، وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد، وهذا قول الإسكافي، قول محمد بن عبد الله أبي جعفر، وهو أحد المتكلمين من معتزلة البغداديين، مات سنة 400، واختلف المعتزلة في كلام الله هل يبقى، فقالت فرقة منهم يبقى بعد خلقه، وقالت فرقة أخرى لا يبقى، وإنما يوجد في الوقت الذي خلقه الله ثم يعدم بعد ذلك. وهذا المذهب هو من فروع ذلك الأصل الباطل المخالف لجميع كتب الله ورسله ولصريح المعقول والفطر من جحد صفات الرب وتعطيل حقائق أسمائه وصفاته ونفي قيام الأفعال به. فلما أصلوا أنه لا يقوم به وصف ولا فعل، كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغير، وأن القرآن مخلوق، وطرد ذلك إنكار ربوبيته وألوهيته، فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه فعالا مدبرا متصرفا في خلق، يعلم ويقرر ويريد ويسمع ويبصر، فإذا انتفت عنه صفة الكلام انتفى الأمر والنهي ولوازمهما، وذلك ينفي حقيقة الإلهية، فطرد ما أصلوه أن الله سبحانه ليس برب العالمين ولا إله، فضلا عن أن يكون لا رب غيره ولا إله سواه. أما المذهب الرابع فمذهب الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو أبو محمد البصري، كان يرد على المعتزلة وربما وافقهم. روى أبو طاهر الدهلي أن داود بن علي الأصبهاني أخذ الجدل والكلام عنه، وهو أصحابه كلابية، لأنه يجر الخصوم إلى نفسه بفضل بيانه كالكلاب، وهو حديدة معقوفة يعلق فيها اللحم، فسمي بذلك لأنه كان يجر الخصوم إلى نفسه بفضل بيانه كالكلاب. هؤلاء رأوا أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم، وأنه لا يسمع على الحقيقة، والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه وهي مخلوقة، وهو أربعة معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام، فهي أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمع، وذلك المعنى هو المتلو والمقروء وهو غير مخلوق، والأصوات والحروف هي تلاوة العباد وهي مخلوق. وهذا المذهب أول من يعرف أنه قال به ابن كلاب، وبناه على أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، وأما الحروف والأصوات فحادثة فلا يمكن أن تقوم بذات الرب تعالى، لأنه ليس محلا للحوادث، فهي مخلوقة منفصلة عن الرب، والقرآن اسم لذلك المعنى وهو غير مخلوق. المذهب الخامس مذهب الأشعري، وتأمل في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يخص الأشعري في بيان مذهبه هاهنا. قال: مذهب الأشعري ومن وافقه أنه معنى واحد قائم بذات الرب تعالى، لأنه ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا له أبعاد ولا له أجزاء، وهو عين الأمر وعين النهي وعين الخبر وعين الاستخبار، الكل واحد، وهو عين التوراة وعين الإنجيل والقرآن والزبور، وكونه أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له، فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزء، وكونه قرآنا وتوراة وإنجيلا تقسيم للعبارات عنه لا لذاته، بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا والمعنى واحد. وهذه الألفاظ عبارة عنه ولا يسميها حكاية، وهي خلق من المخلوقات، وعنده لم يتكلم الله بهذا الكلام العربي ولا سمع من الله، وعنده ذلك المعنى سمع من الله حقيقة، ويجوز أن يرى ويشم ويذاق ويلمس ويدرك بالحواس الخمس، إذ المصحح عنده لإدراك الحواس هو الوجود، فكل وجود يصح تعلق الإدراكات كلها به، كما كرره في مسألة رؤية من ليس في جهة الرأي، وأنه يرى حقيقة وليس مقابلا للرأي. هذا قولهم في الرؤية، وذلك قولهم في الكلام. والبلية العظمى نسبة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأم، وأنهم أهل الحق ومن عداهم أهل الباطل. وجمهور العقلاء يقولون إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه، وهو لا يتصور إلا كما تتصور المستحيلات الممتنعات. وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالرب تعالى، ويسمونها مسألة حلول الحوادث، وحقيقتها إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته. هذا ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله. وقد علق على ذلك المصنف رحمه الله بقوله التنبيه إلى أن الأشعرية غير الأشعرية، فقال رحمه الله: وأقول والحق يقال، لا نشك أن ابن القيم هذا وشيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى من أعلم من صنف في المقالات والملل والنحو، ومن أدراهم بمواردها ومصادرها وأبصرهم برد الباطل منها وإضحاضه، وأوفاهم تقريرا لمذهب السلف أهل السنة والجماعة، وأشدهم تمسكا به ونصرة له، وأكملهم تحريرا لبراهينه عقلا ونقلا، وأكثرهم اشتغالا بهذا الباب وتنقيبا عن عامل البدع فيه واجتثاثا لأصولها. ولكن هذا الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله عن الأشعري في مسألة القرآن هو الذي وجدناه عمن ينتسب إلى الأشعري، ويسمون أنفسهم أهل الحق، ويقرون ذلك ويكررونه في كتبهم ويناظرون عليه. وأما أبو الحسن الأشعري نفسه رحمه الله تعالى، فالذي قرره في كتابه الإبانة الذي هو من آخر ما صنف هو قول أهل الحديث، ساقه بحروفه وجاء به برمته، واحتج فيه ببراهينهم العقلية والنقلية، ثم نقل أقوال الأئمة في ذلك كأحمد بن حنبل ومالك بن أنس والشافعي وأصحابه والحمادين والسفيانين وعبد العزيز بن الماجشون والليث بن سعد وهشام وعيسى بن يونس وحفص بن غياث وسعد بن عامر وعبد الرحمن بن مهدي وأبي بكر بن عياش ووقيع وأبي عاصم النبيل ويعلى بن عبيد ومحمد بن يوسف وبشر بن المفضل وعبد الله بن داود وسلام بن أبي مطيع وابن المبارك وعلي بن عاصم وأحمد بن يونس وأبي نعيم وخبيصة بن عقبة وسليمان بن داود وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيره. ولولا خوف الإطالة لسقنا فصول كلامه بحروفه، فإنه وإن أخطأ في تأويل بعض الآيات وأجمل في بعض المواضع فكلامه يدل على أنه مخالف للمنتسبين إليه من المتكلمين في مسألة القرآن، كما هو مخالف لهم في إثباته الاستواء والنزول والرؤية والوجه واليدين والغضب والرضا وغير ذلك. وقد صرح في مقالاته بأنه قائل بما قال الإمام أحمد بن حنبل وأئمة الحديث، معتقد ما هم عليه، مثبت لما أثبتوه، محرم ما أحدث المتكلمون من تحريف الكلم عن مواضعه وصرف اللفظ عن ظاهره وإخراجه عن حقيقته. وبالجملة فبينه وبين المنتسبين إليه من الأشعرية بون بعيد، بل هو بريء منهم وهم منه براء، والموعد الله وكفى بالله حسيبا، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمعروف من حياة أبي الحسن الأشعري أنه مرت به ثلاثة أدوار: الأول أنه كان مع المعتزلة في البصر، والثاني يقظته لفساد مذهبهم، لكنه دخل معهم في جدل طويل بأساليبهم وأقيسته، وقد استمر على ذلك نحو 20 سنة ألف فيها أكثر كتب. ومن هذا الجدل مع المعتزلة ومن هذه الكتب نشأ المذهب المنسوب إليه، وهو الذي اضطر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى إدحاضه والتنبيه على ما يخالف منه مذهب السلف. أما دور الثالث من حياة الأشعري هو الذي ختم الله به حياته بالحسنى بعد انتقاله من البصرة إلى بغداد واتصاله بأهل الحديث وأتباع الإمام أحمد، وفي هذه الحقبة ألف مقالات الإسلاميين والإبانة، ولا شك أن الإبانة من آخر مصنفاته إن لم تكن آخرة كما نص عليه مترجمه. ففي هذين الكتابين مذهبه الذي أراد أن يلقى الله عليه والذي كان عليه في البصرة هو الذي اشتهر عنه وبقي منسوبا إليه وهو بريء منه، كبراءته من الاعتزال الذي كان من رجاله في صدر حياته. أفاد ذلك محب الدين الخطيب رحمه الله، وإن كان قد أخطأ في تأويل بعض الآيات وأجمل في بعض المواضع، فكلامه يدل على أنه مخالف للمنتسبين إليه من المتكلمين في مسألة القرآن، كما هو مخالف لهم في إثباته الاستواء والنزول والرؤية والوجه واليدين والغضب والرضا وغير ذلك. وقد صرح في مقالات الإسلاميين بأنه قائل بما قال الإمام أحمد بن حنبل وأئمة الحديث، معتقد ما هم عليه، مثبت لما أثبتوه، محرم ما أحدث المتكلمون من تحريف الكلم عن مواضعه وصرف اللفظ عن ظاهره وإخراجه عن حقيقته. وبالجملة فبينه وبين المنتسبين إليه من الأشعرية بون بعيد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: المذهب السادس مذهب الكرامية، وهو أنه متعلق بالمشيئة والقدرة، قائم بذات الرب تعالى، وهو حروف وأصوات مسموعة، وهو حادث بعد أن لم يكن، فهو عندهم متكلم بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن متكلما، كما يقول سائر فرق المتكلمين أنه فعل بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن فاعلا، كما ألزموا به الكرامية في مسألة الكلام فهو لازم لهم في مسألة الفعل، والكرامية أقرب إلى الصواب منه، فإنهم أثبتوا كلاما وفعلا حقيقة قائمين بذات المتكلم الفاعل، وجعلوا لها أولا فرارا من القول بحوادث لا أول له، ومنازعوهم أبطلوا حقيقة الكلام والفعل، وقالوا لم يقم به فعل ولا كلام البت. وأما من أثبت منهم معنى قائما بنفسه سبحانه فلو كان ما أثبته مفعولا لكان من جنس الإرادة، والعلم لم يكن شيئا خارجا عنهما، فهم لم يثبتوا لله كلاما ولا فعلا. وأما الكرامية فإنهم جعلوه متكلما بعد أن لم يكن متكلما، كما جعله خصومهم فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا. المذهب السابع مذهب السالمية، ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث أنه صفة قديمة قائمة بذات الرب تعالى، لم يزل ولا يزال لا يتعلق بقدرته ومشيئته، ومع ذلك هو حروف وأصوات وسور وآيات سمعه جبريل منه وسمعه موسى بلا واسطة، ويسمعه سبحانه من يشاء، وإسماعه نوعان بواسطة وبلا واسطة، ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضا بل هي مقترنة، الباء مع السين مع الميم في آن واحد في بسم، ثم لم تكن معدومة في وقت من الأوقات ولا تعدم، بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة والسمع والبصر. وجمهور العقلاء قالوا إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه، والبراهين العقلية والأدلة القطعية شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلها وأنها مخالفة لصريح العقل والنقل. والعجب أنها هي الدائرة بين فضلاء العالم لا يكادون يعرفون غيرها. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قول أتباع الرسل وأطال في ذلك جدا، ثم ذكر مسألة تكلم العباد بالقرآن وساق في ذلك كثيرا من كلام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وفي كتابه خلق أفعال العباد، لأن البخاري رحمه الله من أحسن الأئمة توضيحا وتفصيلا في هذه المسألة لما جرى عليه من المحنة في شأنها. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله الكلام على حروف المعجم وساق فيه أقوال الأئمة، ثم ذكر اللفظية في أثناء ذلك والواقفة. واللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، والواقفة الذين يقولون نقف فلا نقول هو مخلوق ولا نقول ليس بمخلوق. ثم ذكر فصلا في الكتابة له في الرق وغيره، ثم فصلا في السماع، ثم فصلا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أول من أظهر إنكار أن الله سبحانه يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة ابن كلاب، وأنكر عليه ذلك أئمة الحديث كأحمد والبخاري وغيرهم. وفي غضون هذه الفصول أبحاث نفيسة لا يستغنى عنها فلتراجع منه، يعني من كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى الصواعق المرسلة، أو من مختصره، من مختصر الصواعق. ثم قال رحمه الله، يعني ابن القيم رحمه الله: فصل. منشأ النزاع بين الطوائف أن الرب تعالى هل يتكلم بمشيئته أم كلامه بغير مشيئته، على قولين. فقال الطائفة: كلامه بغير مشيئته واختياره. ثم انقسم هؤلاء أربع فرق. قالت فرقة: هو فيض فاض منه بواسطة العقل الفعال على نفس شريفة فتكلمت به، كما يقول ابن سينا وأتباعه وينسبونه إلى أرسطو، وهي نظرية الفيض كما مر ذكر ذلك. وفرقة قالت: بل هو معنى قائم بذات الرب تعالى هو به متكلم، وهو قول الكلابية ومن تبعه. وانقسم هؤلاء فرقتين. ففرقة قالت: هو معان متعددة في أنفسها، أمر ونهي وخبر واستخبار، ومعنى جامع لهذه الأربعة. وفرقة قالت: بل هو معنى واحد بالعين لا ينقسم ولا يتبعض. وفرقة قالت: كلامه هو هذه الحروف والأصوات، خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلمة، وهذا قول المعتزلة، وهو في الأصل قول الجهمية تلقاه عنهم أهل الاعتزال فنسب إليه. وفرقة قالت: يتكلم بقدرته ومشيئته كلاما قائما بذاته سبحانه، كما يقوم به سائر أفعاله، لكنه حادث النوع. وعندهم أنه صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما، كما قاله من لم نصفهم من المتكلمين أنه صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا. فقول هؤلاء في الفعل المتصل كقول أولئك في الفعل المنفصل، وهذا قول الكرامية. وفرقة قالت: يتكلم بمشيئته، وكلامه سبحانه هو الذي يتكلم به الناس كله، حقه وباطله، وصدقه وكذبه، كما يقوله طوائف الاتحادي. وقال أهل الحديث والسنة: إنه لم يزل سبحانه متكلما إذا شاء يتكلم بمشيئته، ولم تتجدد له هذه الصفة، بل كونه متكلما بمشيئته هو من لوازم ذاته المقدسة، وهو بائن عن خلقه بذاته وصفاته، وكلامه ليس متحدا بهم ولا حالا فيهم. أهل السنة والحديث قالوا: إنه لم يزل سبحانه متكلما إذا شاء يتكلم بمشيئته، ولم تتجدد له هذه الصفة، فهي صفة ذات لله تبارك وتعالى، وكونه متكلما بمشيئته هو من لوازم ذاته المقدسة، وهو سبحانه بائن عن خلقه بذاته وصفاته، وكلامه ليس متحدا بهم ولا حالا فيه. واختلفت الفرق: هل يسمع كلام الله على الحقيقة؟ وقالت فرقة: لا يسمع كلامه على الحقيقة، إنما تسمع حكايته والعبارة عنه، وهذا قول الكلابية ومن تبعه. وقالت بقية الطوائف: بل يسمع كلامه حقيقة. ثم اختلفوا فقالت فرقة: يسمعه كل أحد من الله تعالى، وهذا قول الاتحادي. وقالت فرقة بل لا يسمع إلا من غيره، وعندهم أن موسى لم يسمع كلام الله منه، فهذا قول الجهمية والمعتزل. وقال أهل السنة والحديث يسمع كلامه سبحانه منه تارة بلا واسطة، كما سمعه موسى وجبريل وغيرهما، وكما يكلم عباده يوم القيامة، ويكلم أهل الجنة، ويكلم الأنبياء في الموقف، ويسمع من المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الوحي من جبريل تبليغا عنه، وكما سمع الصحابة القرآن من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تبارك وتعالى. فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ، وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي. فإذا قيل المسموع مخلوق أو غير مخلوق، قيل إن أردت المسموع عن الله تعالى فهو كلامه غير مخلوق، وإن أردت المسموع من المبلغ ففيه تفصيل، إن سألت عن الصوت الذي روي به كلام الله فهو مخلوق، وإن سألت عن الكلام المؤدى بذلك الصوت فهو غير مخلوق. والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت أربع فرق: فرقة قالت يتكلم بصوت مخلوق منفصل عنه وهم المعتزلة، وفرقة قالت يتكلم بصوت قديم لم يزل ولا يزال وهم السالمية والاقترانية، وفرقة قالت يتكلم بصوت حادث في ذاته بعد أن لم يكن وهم الكرامية. وقال أهل السنة والحديث لم يزل الله تعالى متكلما بصوت إذا شاء. والذين قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان: أصحاب الفائضين والقائلون إن الكلام معنى قائم بالنفس. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أقوال الطوائف المخالفة لأهل السنة في كلام الرب الجليل جل وعلا. وبانتهاء هذا النقل أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما أراد إيراده من كلام ابن القيم رحمه الله، وقد أودع هذه الأقوال وغيرها في مسألة القرآن وغيرها في الكافية الشافية، وهي نونيته المعروف. وأما مذهب أتباع الرسل فقد تقدم فيه ما فيه الشفاء الكافي من نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة بما لا يحتاج معه إلى غيره، وبالله التوفيق. أنهى المصنف رحمه الله تعالى بذلك ما يتعلق بالنوع الأول من نوعي التوحيد على القسمة الثنائية، ثم شرع بعد ذلك رحمه الله في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية، وهو الذي وقعت فيه الخصوم، كما وقعت الخصومة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في توحيد المعرفة والإثبات. ويكفي أن ننظر فيما مر ذكره من الخلاف في صفات الرب الجليل جل وعلا حتى نعرف إلى أي مدى بلغت الخصومة في هذا النوع الأول من نوعي التوحيد على القسمة الثنائي. وأهل السنة والجماعة كما هو معلوم معتقدهم وطريقهم الذي ينجيهم من الضلال في الدنيا ومن العذاب في الآخرة نحو الآيات والصفات، أنهم يقررون أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات، وأن كثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي كان السلف يكرهونها. ومبحث الآيات آيات الصفات دل القرآن العظيم على أنه يتركز على أسس. أول هذه الأسس هو تنزيه الله تبارك وتعالى عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، والثاني هو الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله تبارك وتعالى أحد هو أعلم بالله من الله، فعلينا حينئذ أن نعيد هذا الأمر إلى الله رب العالمين وإلى رسوله وإلى الوحي المعصوم. أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. وهم في هذا إنما يدورون مع الكتاب والسنة حيث دارا، والأسماء والصفات عندهم توقيفية، فلا يجوز أن يسمى الله تبارك وتعالى ولا أن يوصف إلا بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل السنة والجماعة يعلمون أن ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله مما تنزه الله تبارك وتعالى عنه فهو منفي عن الله تبارك وتعالى نقلا وعقلا، فينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، لأنه ما نفي عن الله تبارك وتعالى إلا لثبوت كمال ضده، لأن النفي المحض عدم محض، وهو ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. وأما ما نفي عن الله تبارك وتعالى فهو لثبوت كمال ضده تبارك وتعالى. أهل السنة والجماعة يقطعون الطمع عن معرفة كيفية الصفات، فيثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ويقولون إن المعنى مكشوف، وأننا إذا أمررنا تلك النصوص على حسب ما جاءت به مثبتين معاني ظواهرها فهذا قراءته تغني عن تفسيره، بل قراءته تفسيره، فيقطعون الطمع عن معرفة كيفية ذلك فيثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. هذا الباب العظيم من أبواب التوحيد وقعت فيه خصومة حادة وما زالت قائمة إلى يوم الناس هذا، حتى إنه لا يدعي أنه من أهل السنة من هو مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى ما وصف به نفسه من كمالاته فيثبتون ضد ذلك لله تبارك وتعالى بلوازم أقوالهم. والله رب العالمين لا يصف نفسه إلا بما هو كمال محض ثابت له تبارك وتعالى. وأما هؤلاء فإنهم يحتكرون اليوم، وهم جمهرة عظيمة غالبة يحتكرون هذا الوصف، وهم إنما يحتقرون، فيحتكرونه لفظا ويحتقرونه معنى، ويقولون نحن أهل السنة والجماعة، أعني الأشعرية والماتوريدية، فهؤلاء يقولون إنهم هم أهل السنة والجماعة وهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، وإنما هم مخالفون لأهل السنة والجماعة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه حتى يقبضنا عليه ويحشرنا عليه، وأن يرد بنا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حوضه ليسخينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.